إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيكم السلام ورحمة الله وبركاته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقفنا من عهد طويل في صحيح الإمام المسلم رحمة الله عليه في كتاب الطلاق إلى باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، وهذا الباب انتهينا منه بفضل الله تبارك وتعالى، وشرعنا في الباب الذي يليه وهو باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، يعني إذا كانت المرأة حاملا وفارقها زوجها بوفاة أو بطلاق فلا بد لها من عدة، يعني مدة تنتظر فيها وتمتنع من التزويج، هذه هي العدة. فإذا كانت حاملا فإن هذه المدة تنتهي وهذه العدة تنتهي بوضع حملها، والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه آية عامة لم يخصها شيء، هذه الآية لا يستثنى منها شيء أبدا، ولذلك يسمي العلماء عمومها عموما محفوظا. فعند الأصوليين يعني أنواع من العموم، عموم محفوظ وعموم مخصوص. عموم محفوظ يعني لا يستثنى منه شيء كهذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي امرأة حامل أجلها انتهاء أجلها انتهاء عدتها بأن تضع حملها، فإذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا ووضعت بعد موته بلحظة حتى لو كان على المغسلة فقد انتهت عدتها، وجاز أن يعقد عليها من يريد الزواج بها. وكذلك المطلقة، إذا طلق الرجل زوجته الآن وكانت حاملا ثم بعد انتهائه بحرف القاف من قوله أنت طالق وضعت انتهت عدتها، الدليل هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فتعرف أن هذه الآية عمومها محفوظ. ما معنى عمومها محفوظ؟ يعني لا يستثنى منه شيء، أي امرأة أولاة الأحمال يعني ذوات الأحمال، المرأة الحامل أجلهن يعني انتهاء أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا هو الأصل في هذا الباب. ولذلك قال باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، يعني إذا كانت حاملا. وأما إذا لم تكن حاملا فعندنا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه إذا لم تكن حاملا، هذه إذا لم تكن، انتبه من الكلام إذا لم تكن. فنقول عموم آية البقرة محفوظ أم مخصوص؟ مخصوص. ما معنى مخصوص؟ مستثنى منه أشياء. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، نساء يعني، أي امرأة نقول إذا كانت غير حامل فليس أزواجا هنا على عمومه، وإنما ها نوع خاص من الأزواج وهن الغير حوامل. فإذا عموم آية الطلاق عموم محفوظ لم يخص، وأما عموم آية البقرة عموم مخصوص. والعلماء يقولون العموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص، العموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. يعني مثلا إذا دخل إنسان المسجد وبقي على غروب الشمس دقيقة، فنقول له لا بد من صلاة ركعتين تحية المسجد. الدليل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عموم محفوظ. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر فهذا ليس على عمومه. كيف ذلك؟ الذي يكون نائما مثلا ويستيقظ فوقت صلاته حين استيقاظه، بل نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا الإنسان يصلي بعد طلوع بعد صلاة العصر الفريضة التي نسيها أو كان نائما عنها. فإذا العموم الذي فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر عموم مخصوص، وأما صلاة تحية المسجد هذا عموم محفوظ، فالعموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. هذه قاعدة مهمة جدا. ثم ذكر في الباب حديثين، الحديث الأول هو حديث سبيعة الأسلمية، والثاني هو حديث أم سلمة. وكعادتنا نحن نقرأ الأحاديث ونبين ما فيها يعني إسنادا وغريب ألفاظ، ثم نتتبع مواضع الحديث في فتح الباري ونتعلم ما ذكره الحافظ رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الحديث. طيب، فأما حديث سبيعة فذكره من طريق واحدة، قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقارب في اللفظ. وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو، وحرملة هو حرملة بن يحيى التجيبي. قال وتقارب في اللفظ، قال حرملة حدثنا، وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري، قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. أن أباه وهو عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فإذا والد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يقول له اكتب إلي يعني حديث سبيعة الأسلمية، ففي هذا جواز رواية الحديث بالكتابة. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. هذا الشاهد وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت، يعني مكثت قليلا ووضعت. وبينا لكم قبل ذلك أنها وضعت بعد 40 ليلة، أنها وضعت بعد 40 ليلة على الصحيح. الحافظ ابن حجر يعني ذكر الروايات في ذلك. قال منهم من ذكر 40، منهم من ذكر شهر، 25 ليلة وهكذا. قال والصواب 40 ليلة، وهو في حديث أم سلمة عند الإمام البخاري برقم 4909. إذن هي وضعت بعد 40 ليلة من وفاة زوجها سعد بن خولة. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يعني لما طهرت من نفاسها تجملت للخطاب. وفي هذا جواز مثل هذا. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة. إذن هو نظر إليها وعرف أنها متجملة، والتجمل يكون بالكحل وبالخضاب وبغير ذلك. وكان هذا متى؟ بعد حجة الوداع، فلا مجال أن يقال إن هذا قبل نزول الحجاب. فهذا من أدل الأدلة الواضحة على أن وجه المرأة ليس بإيش؟ ليس بعورة، وهو من ضمن الأدلة التي ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته العظيمة الجلباب. ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح أو ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فإذا أبو السنابل نظر إلى عموم آية البقرة، لأنها وضعت متى؟ قبل مرور 4 أشهر و10، فقال لها لابد أن تنتظري تكملي 4 أشهر و10. لكن يقال لأبي السنابل ما قولك إذا مرت 4 أشهر و10 ولم تضع؟ هذا إجماع من العلماء أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل، هذا إجماع. إذا مرت على المتوفى عنها زوجها وهي حامل، مرت عليها 4 أشهر و10 ولم تضع، فلا بد أن تنتظر حتى تضع. هذا إجماع من العلماء، لأنه لا يحصل استبراء الرحم إلا بالوضع. نعم متجملة للخطاب. اي نعم، بالكحل وبالخضاب وغير ذلك. نعم، ما هي تجملت للخطاب حتى يخطبوها. طيب ما هي تجملت من أجل أن يطمح فيها من يطمع، والذين يطمعون إنما يتبعون الأسلوب الشرعي، كما مر علينا أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فله أن يراها، وأما إذا لم يكن له فيها حاجة فلا يجوز له أن ينظر إليها. نعم، لا أظن بهذا العصر أنهم كانوا يحسنون تطبيق الأحكام الشرعية. نعم، قال والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. طبعا أبو السنابل يعني أفتى هذه الفتوى وكان له في ذلك ميل، لأنه خطبها هو وشاب، فقبلت الشاب ورفضته، فلما رفضته أفتاها بهذه الفتوى طبعا على على ظنهم. من أجل ماذا؟ قالوا لأن أهلها كانوا يعني مسافرين، فرجوا بذلك أن تنتظر حتى يرجعوا فيرغبانها في نكاحه. قال والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، وذلك تمسكا بآية البقرة. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، جمعت علي ثيابي حين أمسيت. ولذلك ينبغي إذا كان الإنسان يعتقد حكما معينا ولبس عليه، فينبغي أن يطلب الدليل الفاصل، ينبغي أن يطلب الدليل الفاصل كما فعلت سبيعة رضي الله عنها. فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، وخرجت يعني مساء، وذلك أستر لها، وذلك أستر لها. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي. فجاء البيان من صاحب البيان والتفصيل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول نعم، عندنا آيتان في القرآن، ولو لم يكن هذا الحديث كان الخلاف الذي حصل بين العلماء يكون خلافا سائغا كما ستعلم الآن. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن لما جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أن يكون خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن هو الذي أفتى بهذا الحكم، وهو يقينا يعلم آية الطلاق ويعلم آية البقرة. قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فإذا الحامل تنتهي عدتها حين تضع حملها، ويجوز أن يعقد عليها حتى وإن لم تطهر من نفاسها، ولكن لا يأتيها زوجها طبعا إلا إذا طهرت. قالت وأمرني بالتزوج إن بدلي، أمرني بالتزوج. هذا الأمر وجوبا أم إباحة؟ إباحة. وأمرني بالتزوج إن بدلي. قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، يعني يعقد عليها حين تضع، وإن كانت في دمها، أي في دم النفاس، غير ألا يقربها، غير ألا يقربها أو يقربها زوجها حتى تطهر، لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا حديث سبيعة، وهو واضح جدا، والشاهد منه قولها رضي الله عنها فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. فإذا هذا الحديث يلتقي تماما مع الإيش؟ مع آية الطلاق، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا عندك في هذه المسألة آية الطلاق وحديث سبيعة. طيب الحديث الثاني هو حديث أم سلمة، طبعا سوف نرجع إلى حديث يعني سبيعة ونبين ما فيه. الحديث الثاني هو حديث أم سلمة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد هنا ترتيبه كم؟ الثالث. هذا القول، القول في يحيى ابن سعيد، عندنا اثنان مشهوران، يحيى ابن سعيد الأنصاري ويحيى ابن سعيد القطان، فالقول فيهما كالقول في الثوري وابن عيينة. فإذا كان الراوي هو رقم 3 فيكون الأنصاري، لأن الأنصاري أعلى من القطان بدرجة، فهذا هو الأنصاري. وأما القطان يروي عن الأنصار. قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة، وأبو سلمة كان معروفا بجبله لابن عباس، فاجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس، هذا هو التشكيل الصحيح وعند خطأ، وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين. إذن هذا ابن عباس مخالف للقول الصحيح، ويقولون إنه رجع عن ذلك. ما دليل الرجوع؟ يقولون إن تلاميذه كانوا يفتون على وفاق الجمهور، فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين. ما معنى آخر الأجلين؟ يعني إذا مرت 4 أشهر وعشرة ولم تضع يجب عليها أن تنتظر حتى تضع، وإذا وضعت قبل مرور 4 أشهر وعشر يجب عليها أن تنتظر حتى تمر عليها 4 أشهر وعشر. هذا معنى آخر الأجلين. لماذا قال ابن عباس هذا؟ جمعا بين الآيتين، جمعا بين آية الطلاق وآية البقرة. لكن نحن قدمنا لك القاعدة المعروفة أن العموم المحفوظ وهو آية الطلاق يغلب العموم المخصوص. فقال عدتها آخر الأجلين. وكذلك كان يقول بهذا القول علي رضي الله عنه، وصح ذلك عنه بإسناد صحيح. إذن علي وابن عباس يقولان بأنها تعتد إلى آخر الأجلين، وكذلك قال بقولهما عبد الرحمن ابن أبي ليلى كما سنبين الآن عند الإمام البخاري برقم 4910. وكذلك قال بقولهما سحنون من المالكية. هؤلاء هم الذين قالوا بأنها تعتد آخر الأجلين، الحامل التي توفى عنها زوجها تعتد آخر الأجلين عند هؤلاء الأربعة. وأما جمهور العلماء كافة على فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة أنها إذا كانت حامل فعدتها بوضع حملها تنتهي يعني. هذا ابن عباس. وقال أبو سلمة قد حلت. أنا ذكرت لك أنه كان يجادل ابن عباس، فابن عباس يقول آخر الأجلين وأبو سلمة يقول قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك. قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني مع من؟ مع أبي سلم، يعني أبا سلم. فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، وذلك أن هذه مسألة تتعلق بالنساء، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا أعلم بهذا بلا شك. فجاءهم فأخبرهم. من الذي ذهب؟ كريب، وهو مولى. فإذا يجوز قبول رواية العبد وحده، ذهب وجاء وأخبرهم وحده. فجاءهم فأخبرهم، ففيه قبول خبر الواحد ولو كان عبدا، ولو كان عبدا، ولو كان امرأة. فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. طيب، هل نقل إلينا بعد هذا النقل عن أم سلمة أن ابن عباس رجع؟ ما نقل، ولكن الحافظ ابن حجر يرجح أنه رجع عن ذلك، قال لأن تلاميذه كانوا على وفاق الجمهور، سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم كانوا على وفاق الجمهور، وهو أنها تنقضي عدتها بوضع حملها. طيب، فإذا عندنا في هذا الباب حديث سبيعة وحديث أم سلم. تقول الرابع في هذه المسألة أيضا عند البخاري برقم 5320، 5320 حديث المسور ابن مخرمة، حديث المسور ابن مخرمة في قصة سبيعة، أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. هذا عند البخاري. إذن هذا هو الدليل الثالث. طيب الرابع ما عند الإمام البخاري برقم 4910، 4910 قال رحمة الله عليه: وقال سليمان ابن حرب أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، ومحمد هو محمد ابن سيرين، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن ابن أبي ليلى. محمد بن سيرين يقول: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه. فذكر آخر الأجلين، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر أن مثل هذه المرأة تعتد إلى آخر الأجلين كما ذكر أو كما صح عن علي. قال: فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، اللي هو هذا الحديث. فإذا محمد بن سيرين حدث بحديث سبيعة في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى. فإذا الإنسان ما يستحي أبدا، طالما أن الإنسان قصده العلم والتعلم بالأدب فهذا لا شيء فيه، فيمكن أن يكون محاضر ويلقي مثلا محاضرة وذكر مسألة معينة وله فيها دليل، وأنت تخالفه في هذه المسألة فتذكر دليلك وتباحثه، ولكن تكون ملتزما بأدب التعلم، هذا ما فيه شيء. قال: فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال أي محمد: فضمز لي بعض أصحابه، ضمز يعني أشار إليه أن أسكت ولكن بدون كلام، كأن مثلا يعض على شفتيه أو يؤشر له بيده. قال: فضمز لي بعض أصحابه. قال محمد: ففطنت له، يعني عرفت، فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة. يقول لهذا الذي ضمز له: إذا كنت تضمز لي فإذا أنا جريء إن كنت أكذب على عبد الله بن عتبة راوي الحديث، وهو في ناحية الكوفة، وهو موجود في ناحية الكوفة، فإذا فاسأله. قال: فاستحيا، يعني لما قال له محمد هذا استحيا هذا الذي ضمز له. قال: وقال، من الذي قال؟ هو الذي ضمز، هذا الواضح، لكن طبعا الحافظ يبين أن الذي قال ذلك عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يعني انتهت قصة الذي ضمز إلى إيش؟ إلى قوله فاستحيا. قال: وقال: لكن عمه لم يقل ذلك. عم من؟ عبد الله بن عتبة. عمه من؟ الآن شيخ الذي يرد. عمه من؟ عبد الله ابن مسعود. يقول: لكن عمه، يعني عم عبد الله بن عتبة، لما روى محمد حديث عبد الله بن عتبة عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول: لكن عمه أي عبد الله بن مسعود لا يقول ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر. انظر إلى حرص هؤلاء الناس على يعني التحقيق والتثبت من مسائل الشرع، وكأن شغله الشاغل يعني هي هذه المسألة. فلقيت أبا عطية مالك ابن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا، هل سمعت عن عبد الله في هذه المسألة شيء؟ لماذا سأل عن عبد الله؟ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له إيش؟ لكن عمه لم يقل ذاك. فقال أي عطية أو أبو عطية مالك بن عامر، كنا عند عبد الله. فقال، انظر إلى هذا النظر الجميل، فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ كيف ذلك؟ يقول مثلا لو كان الرجل الذي توفي هذا جامع زوجته ليلة وفاته وحملت منه، فما المدة التي سوف تنتظرها؟ 9 أشهر، هذا التغليظ. فهؤلاء الذين يخالفون في هذه المسألة يقول يجب عليها أن تنتظر حتى تضع حملها. لماذا يجب؟ لأن هذا إجماع عند الكل، فهذا هو التغليظ. فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ وما هو أدنى الرخصة؟ أن تضع وزوجها على المغسلة. فكما أنها تنتظر مدة 9 أشهر فكذلك إذا وضعت وزوجها على المغسلة فقد حلت. فقال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ وهذا مما يدلك على أن يعني الفهم في الأدلة والتدبر فيها مطلوب، ليس فقط أن يسوق الإنسان الأدلة سياقا لفظيا. ثم قال عبد الله لنزلت سورة النساء القصرى. ما هي سورة النساء القصرى؟ سورة الطلاق. يقول لنزلت بعد أن قال هذا تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، قال لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، يعني بعد ايش؟ بعد ايش؟ بعد البقرة. لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة التي فيها ايش؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. يقول ان كنتم تقولون بالنسخ فالذي نزل اخيرا هو الذي يجب ان يعمل به، لان سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة. فاستدل عليهم بالإيش؟ بالنظر وبالنقل. فهذا أيضا مما يضم إلى هذه المسألة. فاجتمع لك في هذه المسألة يعني 4 أدلة وإن كان في بعضها تكرار. طيب الإمام النووي ماذا قال؟ قال فيه حديث سبيعة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدتها انقضت وأنها حلت للزواج، فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف، فقالوا عدة المتوفى عنها بوضع الحمل، حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج. هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي تعلق وتقول، وهذه الرواية صحيحة عنه، إلا رواية عن علي وابن عباس كما رأيت الآن وسحنون المالكي أن عدتها بأقصى الأجلين وهي 4 أشهر و10، وهي أن عدتها بأقصى الأجلين. ما هم الأجلان؟ الأجل الأول 4 أشهر و10 والأجل الثاني وضع الحمل. قال نعم نعم ابن أخيه، طبعا ابن أخيه اللي هو عبد الله بن عتبة. أي طبعا طبعا نعم ايه لانه قال لكن ابن مسعود لكن عمه يقول بخلاف ذلك، بخلاف ابن اخيه. ايه هكذا نقل الى عبد الرحمن بن ابي ليلى، فنستدل من هذا على ان النقل الى عبد الرحمن بن ابي ليلى نقل خطأ. أي نعم، هذا قاله الحافظ، قال لعله ظن ذلك أو أن النقل إليه نقل خطأ. قالوا إلا ما روي عن الشعب والحسن وإبراهيم النخعي وحماده بن سلمة أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها. فإذا تعرف أن هؤلاء خالفوا أيضا لكن في شيء آخر، قالوا إيش؟ لا يصح النكاح عليها وتزويجها إلا بعد أن تطهر من نفاسها. فنقول لهم لا. لماذا نقول لهم لا؟ الفتوى ماذا قالت؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، ما قالت حين أطهر من نفاسي وإنما قالت حين وضعت حملي. طيب، وما حجة الجمهور؟ ما ذكرناه لك من هذه الأدلة الأربعة. طيب، وما حجة المخالفين للجمهور؟ نقول لم يعلموا بحديث سبيعة، أو أنه وصلهم ولكنهم يعني شكوا في النقل أو في الاستدلال أو في غير ذلك. وهذا طبعا يعني شيء معروف، ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. نعم. الآن نرجع إلى حديث سبيعة عند الإمام البخاري ونتتبع مواضعه ونعرف الفوائد التي ذكرها الحافظ عند كل موضع. فأخرجه الإمام البخاري. نعم. حديث أم سلمة يعني. طيب نقرأها حتى نكون انتهينا من القراءة. رواية أخرى لحديث أم سلمة قال وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرني الليث حاء طريق آخر يعني وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما، من كلاهما؟ آخر واحد في كل طريق يعني الليث ويزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد أي المتقدم بهذا الإسناد، غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي كريبا، ولم يسمي كريبا. فنقول أخرجه الإمام البخاري في مواضع، الموضع الأول برقم 3991 3991. قال باب، بس عندما يقول الإمام البخاري باب فماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن هذا الباب فصل من الباب الذي قبله. طيب، وما الباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله باب من شهد بدرا، باب من شهد بدرا. وما المناسبة؟ طيب، وبعدين عندك ماذا؟ اقرأ، موجود تماما. وكان ممن شهد بدرا، هذا هو الشاهد. فإذا ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع لأجل هذه الجملة، وكان ممن شهد بدرا، يعني كان سعد ممن شهد بدرا. فسعد بن خولة شهد بدرا وتوفي في حجة الوداع، وهو الذي ذكر في حديث أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من مرض نزل به وهو في حجة الوداع، فقال يا رسول الله يعني إنه قد نزل بما ترى ولا يرثني إلا ابنة لي. الحديث في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحابي هجرتهم لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وذلك أن المهاجرين كانوا يكرهون أن يموتوا في البلد التي هاجروا منها لله تبارك وتعالى، كانوا يكرهون ذلك. فلما مرض سعد بن أبي وقاص غلب على ظنه أنه سيموت بمكة، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا شفى الله تبارك وتعالى سعدا وبقي وانتفع به أقوام، وأضر الله به أقواما آخرين. فلماذا رث النبي صلى الله عليه وسلم، رث يعني حزن، لماذا رث له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن سعد مات وين؟ مات بمكة، يعني مات في البلد التي هاجر منها في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، في حجة الوداع، يعني قبله، يعني مات سعد بن خولة، ثم مرض سعد بن أبي وقاص، فخاف سعد. ها؟ أي مو في حجة الوداع؟ مات بمكة في حجة الوداع، يعني هذا في حجة الوداع الزمان، أما بمكة المكان. أي نعم. نعم. لا، البائس لأنه مات بمكة، لأنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها، فهو صار بائسا يعني باعتبار حاله. لا، وإنما بائس باعتبار حالهم وما كان التي هاجر منها. أي طيب، في موضع آخر برقم 5319، 5319 قال: باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في التفسير. فإذا أورد الإمام البخاري حديث سبيعة لأنه يتطابق تماما مع آية الإيش؟ مع آية الطلاق. فخير ما يفسر به القرآن السنة، فهو ذكر الآية وجاء بالحديث لأن الحديث مضمونه كالآية تماما: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والذي في الحديث: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. فالسنة تؤكد القرآن، هنا تأكيد. فذكر الحافظ تحت هذا الباب يعني بعض الفوائد، فعرف العدة. ما هي العدة؟ ما هي عدة المرأة؟ قال: العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج. إذن العدة ما هي؟ اسم لمدة، يعني مدة معينة تتربص بها المرأة عن التزويج، يحرم عليها أن تتزوج في العدة. وإذا تزوج على إنسان في العدة فنكاحه فاسد ويفسخ فورا. مدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. فبعد وفاة زوجها تسمى عدة الوفاة، وبعد فراقه لها تسمى عدة الطلاق. فهذه العدة. قال: وهذه المدة أجلها ينتهي إما بالولادة إذا كانت حاملا، وإما بالأقراء إذا كانت ممن تحيض، يعني تحيض وليست حامل، كيف تنتهي؟ بالأقراء. وإما بالأشهر، وإما بالأشهر أقراء، وإما بالأشهر. فالحامل عدتها بعد حملها، والمتوفى عنها زوجها وليست حامل عدتها تنتهي بالإيش؟ بالأشهر، 4 أشهر و10. طيب، والتي تحيض وطلقت مثلا فتتربص 3 قروء، 3 حيض. طيب، والصغيرة والآيسة 3 أشهر. الدليل في سورة الطلاق أيضا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة، الصغيرة التي لم تحض بعد، فهذه عدتها هي والآيسة، الآيسة التي تأكدت تماما إن ما في حيض ويأست من الولد، فهذه عدتها 3 أشهر عائدة على واللائي يئسن، يعني واللائي يئسن واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. القرء طبعا هذا فيه خلاف كبير جدا، منهم من قال هو الحيض ومنهم من قال هو الطهر، وشواهد اللغة وردت بهذا وبهذا، لكن الذي يهمنا معنى القرء في الشرع. فالقرء في الشرع الراجح أنه الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. ما يتصور يعني أيام أطهارك، لأنها أيام أطهارها تصلي، إذن أيام أقرائك يعني أيام حيضاتك. نعم. هو طبعا يطلقها على السنة في طهر لم يمسها فيه، فأول ما تستقبل إيش؟ حيضة، ثم تطهر. لا، احنا بنعد الآن، هو الآن طلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم تحيض، هذا الحيضة الأولى، ثم تطهر، الحيضة الثانية، ثم تطهر، الحيضة الثالثة وهي في الحمام وتغتسل من حيضتها، وبقي غسل قدميها فقال لها: راجعتك، ترجع. وأما إذا تم غسلها من المحيض ذهبت عنه. أفتى بذلك يعني 13 صحابيا، هو أحق بها ما لم تغتسل، أحق بها ما لم تغتسل. ونقول بالطلاق البدعي في حالة، وهي ماذا؟ إذا كان الزوج لا يرغب في المرأة، فسواء طلقها سنيا أم بدعيا لا يرغب فيها، هو لا يرغب فيها، طلقها بدعيا سنيا، فإذا طلقها بدعيا نحن نوقعه. وأما إذا كان يرغب فيها وطلقها بدعيا ويقول أنا تصرعت وكذا، فنقول لا يحسب، وهذا من أحسن ما يفتى به، وكان يفتى به أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من محاسن الفتوى. إذا وجدت الإنسان راغبا في المرأة وطلقها بدعيا فلا تحسبه عليه، وأما إذا كان لا يرغب فيها وطلقها بدعيا سنيا فاحسبه عليه وينتهي، لأنه يريد أن يتخلص منها.
الطلاق البدعي غير
قضاء، إيه
يكون آثم
طبعا. نعم، نحسب كما حسبت الآن.
يعني ما نحسب هذا أول يوم طلقها،
ها
ما تحسب،
احنا ما بنحسب أيام، احنا بنحسب 3 قروء. هو طلقها الآن وهي طاهر جاهزة للطلاق، ها؟ لا، طلقها وهي طاهر في طور لم يمسها فيه. واحد يريد أن يطلق امرأته وجلت مع نفسه واستدبر أمره واستقبل، فقال أنا ما أعيش مع هذه المرأة، فنقول له: تصبر يا فلان، إذا كانت حائض تصبر حتى تطهر، فإذا كانت طاهر فلا تمسها في هذا الطهر، ثم توقع عليها الطلاق في هذا الطهر الذي لم تمسها فيه، فإذا مسها في هذا الطهر نقول له: لا يصح طلاقك، لابد أن تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم توقع عليها الطلاق في طهر لم تمسها فيه. ما هذا مر علينا حديث ابن عمر
كان قافلا، كيف نحسب؟
طلقها وهي حائض، لا، الحيض اللي جاي هذا ما تحسب. ايه طيب، فاذا عرفنا العدة، عرفنا العدة وانها مدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد فراق زوجها، اما بالوفاة واما بالايش واما بالطلاق، وتنتهي هذه العدة اما بالوضع واما بالحيض بانتهاء الحيض واما بالاشهر. طيب، الان في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ايش معنى ان ارتبتم؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم، هذه جملة معترضة، خلينا نشيلها الان. واللائي يئسن من المحيض ها فعدتهن ثلاثة اشهر، واتي بهذه الجملة الاعتراضية قال ان ارتبتم. ما معنى ان ارتبتم؟ اختلف العلماء في معنى الارتياب، يعني ان ارتبتم هل تحيض ام لا تحيض. القول الثاني الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه قال ان ارتبتم في الحكم، ان ارتبتم في الحكم، فالارتياب هنا في الحكم لا في كونها تحيض ام لا تحيض، وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. فالان عندنا النساء انواع، النساء انواع، امرأة صغيرة لم تبلغ، وامرأة تأكدت انها آيسة ولا يأتيها الحيض، تأكدت، فما عدتها؟ ثلاثة اشهر. طيب، فاذا عندنا الصغيرة التي لم تبلغ، وكذلك البالغة التي لم تحض ولا مرة، اذا سواء كانت صغيرة لم تبلغ او كانت بالغة ولكنها ما حاضت ولا مرة، فهؤلاء النسوة عدتهن ثلاثة اشهر، هذا قسم. القسم الثاني امرأة كانت تحيض وانقطع عنها الحيض ويأست من المحيض، فهذه عدتها ثلاثة اشهر. النوع الثالث هو المهم الان، امرأة كانت تحيض ولم تبلغ سن اليأس، وطبعا سوف الان تقولون وما سن اليأس، نقول هذا خاص، يعني كل امرأة لها سن يأس خاص بها تعرفه، هي تعرف اذا كان يعني انقطع عنها الدم ام لا. فالان عندنا امرأة يعني ما زالت مثلا في الاربعينات وانقطع عنها دم الحيض ولا تعرف لماذا انقطع هذا الدم، ما تعرف سبب الانقطاع، يمكن ان يكون هذا الانقطاع لانها وصلت الى سن اليأس، ويمكن ان يكون هذا الانقطاع لاجل مرض، فهذه تسمى مستريبة. هذه تسمى ايش؟ مستريبة. اذا ما هي المستريبة؟ التي كانت تحيض وانقطع عنها دم الحيض ولا تعلم سبب انقطاعه، هل سببه انها بلغت سن اليأس، ام سببه لاجل مرض، ام سببه لاجل رضاع مثلا، لا تعرف، فهذه تسمى مستريبة. فهذه ما حكمها؟ هذا حكم جديد اول مرة اعرفه. صح عن عمر رضي الله عنه وهو مذهب احمد وقول للشافعي ومذهب مالك ان هذه تنتظر مدة الحمل ثم تنتظر ثلاثة اشهر، فيقال لهذه انتظر مدة الحمل، لانها اذا انتظرت مدة الحمل فنحن على يقين ان الرحم ما في شيء، ثم تنتظر ثلاثة اشهر المذكورة، فيكون انتظارها كم سنة. وهذا القول قال الشيخ الاسلام ابن تيمية هو قول الجمهور ورجحه، وأما القول الآخر المقابل لهذا في مثل هذه المرأة المستريبة قالوا ماذا؟ قالوا هذه يجب عليها أن تنتظر حتى تبلغ سن اليأس، حتى لو انتظرت 40 سنة، يعني يمكن أن يتوفى عنها زوجها أو يمكن أن تطلق وتنتظر 40 سنة ممنوعة من التزويج حتى تدخل في سن اليأس. قال وهذا القول فيه حرج شديد، وهذا القول فيه حرج شديد. وين هذا الكلام؟ هذا الكلام في المجلد 34 في صفحة 19 إلى صفحة، من صفحة 19 إلى صفحة 26، مجموعة من الأسئلة سئلها شيخ الإسلام ابن تيمية وكلها يعني الجواب يعني يدور على هذين القولين، يدور على هذين القولين. يعني مثلا من ضمن هذه الأسئلة، فإذا نعيد مرة ثانية حتى لا يتشتت علينا الأمر، الصغيرة التي لم تحض والبالغة التي لم تحض أصلا فهذه 3 أشهر، الآيسة التي تأكدت أن دم الحيض انقطع عنها هذه 3 أشهر، طيب التي كانت تحيض ولم تبلغ سن اليأس ولا تدري ماذا رفع حيضها، لا تدري هل هو مرض، هل هو بلوغ سن اليأس، هل هو رضاع، هذه لا تدري. فالتي لا تدري هذه ما حكمها؟ قلنا أنها تتربص سنة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه. فاسمع هذا السؤال، سئل رحمة الله عليه عن امرأة طلقها زوجها، ممكن يكون السؤال صعب عليك لكن خلينا في الجواب، الجواب سهل. سئل عن امرأة طلقها زوجها في 28 من ربيع الأول، احسب معي، وإن دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في 23 من جماد الآخر. إذا شوف، طلقها في 28 من ربيع الأول، إذا 28 ربيع الآخر هذا إيش؟ شهر. 28 جمادة شهرين، طيب جماد الأول، 23 جماد الآخر ما اكتمل 3 أشهر، وحاضت حيضة واحدة بعد أن إيش؟ طلقها. قال ثم تزوجت بعد ذلك في 23 من جماد الآخر من السنة وادعت أنها حاضت 3 حيض، قالت أنا حط 3 حيض، ادعت هذا مع أنها لم تحض إلا حيضة واحدة. فلما علم الزوج الثاني الذي تزوجها بعد أن طلقها الأول، فلما علم الزوج الثاني طلقها طلقة واحدة ثانيا في 10 من شعبان من السنة، ثم أرادت أن تتزوج بالزوج الأول وادعت أنها آيسة، لما ضاقت عليها الأمور قالت أنا آيسة فتكون عدتي يعني 3 أشهر، فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها؟ فأجاب الإياس لا يثبت بقول المرأة، يعني إذا ادعت المرأة أن المرأة أنها آيسة الإياس لا يثبت بقولها، وإنما لابد أن تعرض حالتها ثم يحكم لها أهل الخبرة يقولون لها أصبحت آيسة. قال لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدري ما رفعه، هذا الشاهد، يقول هذه المرأة إذا قالت إنها ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة، فإن لم تحض فيها زوجت. قال وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل، يقول إذا طعنت في سن الإياس وأصبحت آيسة فهذه 3 أشهر، وأما إذا كانت لا تدري ما رفعه قال تؤجل سنة. قال وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض، ذهبت إلى الطبيب قال لها إن حيضك ارتفع لأن عندك مرض معين لأنك ترضعي، فهذه ما حكمها؟ هذه ما حكمها؟ تنتظر حتى يزول العارض، تنتظر حتى يزول العارض. فإذا الآن مرة ثانية، إذا علمت أنها أيسة فعدتها، إذا علمت. طيب إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه تؤدي السنة. إذا أخبرت أن حيضها ارتفع لمرض أو لرضاع يجب عليها أن تنتظر حتى يزول العارض ثم يرجع إليها حيضها وتعتد بالإيش؟ بالحيض. طيب
تعتد بعد زوال العارض؟
طبعا، لأنه طبعا إذا زال العارض هيرجع الحيض فتعتد بالحيض. الذي يهمني الآن قال نبغي نجيب لكم قول عمر، قال وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما، وبه قضى عمر وغيره. قال وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس، فتبقى على قولهم تمام 50 أو 60 سنة لا تتزوج، ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع مصالح المسلمين. ثم ذكرت له مجموعة من الأسئلة كلها يعني جوابها يدور على هذا الأصل. إذن هذا مما ينبغي أن يعرف، أن المرأة إذا قالت ارتفع حيضي ولا أدري ما رفعه فنقول لها تربصي سنة، وبذلك أفتى عمر بالإسناد الصحيح عنه. طيب إذن هذا عرفناه تحت باب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن نأتي إلى مسألتنا، وهي مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها، ونحن عرفنا شيئا منها لكن نريد أن نعرف ماذا عند الحافظ. قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار. قال خالف في ذلك علي فقال تعتد بأبعد الأجلين، وثبت هذا عنه بالسند الصحيح، رواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد. هذا ثابت عن علي عند سعيد بن منصور، ونتمنى من الله عز وجل أن يتم هذا التفسير، تفسير سعيد بن منصور. طبعا الآن منه تقريبا 4 مجلدات، رأيته؟ كتاب عظيم جدا، كله بالأسانيد مثل ابن أبي حاتم لكن طبعا أوسع. قال وثبت هذا عنه بالسند الصحيح، رواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وبه قال ابن عباس كما سمعنا الآن عند الإمام مسلم. ويقال إنه رجع ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة. قالوا عند البخاري 4910 أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا قرأناه. فإذن هذه المسألة واضحة جدا، إذن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها. ما الدليل يا أخي؟ الدليل على أن الحامل ينتهي أجلها بوضع حملها، هات وولاة الأحمال. طيب الثاني حديث سبيعة. الثالث طيب غيره، حديث أم سلم، وبعدين المسور بن مخرمة، وبعدين استدلال ابن مسعود نظرا ونقلا، والقاعدة التي ذكرناها أن العموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. طيب هذا عرفناه كله، ولا هذا عام، كل ذات حمل أجلها بوضع حملها سواء كانت لعدة عدة وفاة أم عدة طلاق. وكذلك قالوا إن الاستبراء يحصل بوضع الحمل، لا يحصل الاستبراء إلا بوضع الحمل. كيف نجيز لها أن تتزوج وهي حامل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه، لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه. مفهوم الحديث؟ هذا مو في الزراعة والأشياء دي، لا. لأن الحمل من الزوج الأول هذا زرع غيره، فإذا تزوجها وجمعها فماؤه يسقي به زرع غيره. الأذان خلاص؟ من يحسن الأذان؟ بس نبغى أذان بقوة يا جماعة، كأذان بلال.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل يعقد عليها إذا وضعت ولم تطهر من النفاس؟ الجواب نعم، والدليل ظاهر قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وكذلك ما استدل به الزهري. ويضاف إلى ذلك، ويضاف إلى ذلك ما أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب أن امرأة أبي بن كعب قالت لعمر: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت. وذلك لما جادل عمر في ذلك فردت عليه امرأة أبي بن كعب وقالت له: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكح إذا وضعت، ما قال إذا طهرت من نفاسها. نعم، طبعا، لأن النفاس مثل الحيض، ما يحسب. طيب، الآن نختم بفوائد أخرى من حديث السبيعة، فوائد أخرى من حديث السبيعة. وهذا في الحقيقة من فوائد يعني الوقوف عند الحديث والتدقيق فيه. يعني احنا درسنا الآن ساعة في حديث واحد حفظ، وهكذا كان العلم يحفظ. يعني كان المحدث الأول يجتمع إليه الناس آلاف مؤلفة ويملي عليهم مثلا خمسة أحاديث ويقومون. فليست العبرة يعني بكثرة الإيش، بكثرة الرواية، وإنما بالاستنباط حتى يحفظ العلم بهذه الطريقة. وليس المقصود من الحفظ والحفظ والثقافة، وإنما المقصود هو الانتفاع. ليس علمك ما حفظت، وإنما علمك ما انتفعت به. العلم الحقيقي هو ما انتفعت به. ولذلك يعني يستدرك بهذا على صاحب هذا البيت الذي قال ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. يقول ليس العلم ما حوى القمطر، القمطر اللي هو الدواليب اللي فيها الكتب في البيت، ممكن إنسان يعني يجمع كتب ما شاء الله بيت كامل كتب، هذا ليس بعلم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، العلم هو العلم المحفوظ. فنقول أيضا ويضاف على ذلك العلم المحفوظ الذي ينتفع به صاحبه، الذي ينتفع به صاحبه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام بعد السلام من صلاة الفجر، بعد السلام من صلاة الفجر، وهذا حديث حسن، كان يسأل ثلاثة أشياء وهي مناسبة جدا في هذا الوقت. يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، هذه الثلاثة مناسبة جدا للإنسان في أول النهار. فقيد العلم بالنافع، وقيد العمل بالمتقبل، وقيد الرزق بالطيب. فالعبرة بالقيود، ما قال اللهم إني أسألك علما وعملا ورزقا، لا، لابد من هذه القيود، لأن المؤمن المسلم حياته في القيود، دوما مقيد بقيود من الله تبارك وتعالى، وهذا هو مضمون العبادة، وهذا هو مضمون العبادة. الإنسان مقيد بقيود في فكره وفي علمه وفي عمله. ولذلك يستنكر جدا على سيد قطب عندما ألف كتاب التصوير الفني في القرآن، فقال وأنا أفتخر أنني كتبت هذا الكتاب وأنا متحرر من كل عقيدة. نقول هذا ليس مدح، بل إنسان في تأليفه وفي علمه وفي عمله لابد أن يكون مقيدا، أما أن يقول وأنا متحرر من كل عقيدة، فصار هذا الكتاب هو رأي وهوى ومن وحي الشياطين. وفعلا هذا الكتاب فيه كما يقال يعني طامات، كتاب التصوير الفني في القرآن. ايش هو التصوير الفني؟ طبعا انا ذكرت هذا لانني حديث العادي بقراءة الكتاب. التصوير الفني هذا اصل مبتدع، يعني ابتدعه سيد قطب في اصول التفسير. التصوير الفني يقول ان المواقف التي في القرآن مبنية على الصورة، على الصورة الفنية. وهذا طبعا هذا الأصل إنما أتى به من تأثره بالأدب والفن المسرحي الذي كان فيه، كان يكتب مسرحيات وقصص وهذا، فهو تأثر يعني بهذا الفن. بل يقول الفن والقرآن يعني قرينان، الفن والقرآن قرينان، فالقرآن قائم على الصور الفنية. فمما ذكره أنه يصور نبي الله عز وجل موسى في عندما ذهب إلى ربه، وكتب الله عز وجل له التوراة بيده وجاء بالألواح، فلما وجد قومه يعبدون العجل ألقى الألواح، ولما وقبل ذلك لما يعني استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يقول كلام يعني كلام صعب جدا. يقول فهذا نموذج لشخص عصبي المزاج، غلبت عليه يعني حمية قومه. ثم بعد ذلك بعد أن يذكر كلاما طويلا يقول وأما الصورة الفنية لإبراهيم عليه السلام فهي صورة للإنسان الحليم الأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا طعن في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ما الذي جرى إلى هذا؟ ما الذي جرى إلى هذا يا أخي بدر؟ احنا وين كنا؟ أيوة العلم النافع، أيوة أننا نستفيد فوائد من حديث سبيعة بالإضافة إلى يعني أصل الباب، بالإضافة إلى أصل الباب وهو في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال فيه فوائد، الأولى أن الصحابة كانوا يفتون في حياته صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل فتوى من؟ فتوى أبي السنابل، ولكنها فتوى كذب. فتوى كذب يعني فتوى إيش؟ خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل كما في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد. الفائدة الثانية أن المفتي إذا كان له ميل إلى شيء فلا ينبغي أن يفتي فيه. المفتي إذا كان له ميل إلى شيء فلا ينبغي أن يفتي فيه. يعني جاءني إنسان يستفتيني في شيء معين، وأنا وجدت في نفسي ميل إلى أحد الوجهين الذي ذكرهما، فإذا وجدت في نفسي هذا الميل لا أفتي. فإذا وجدت في نفسي هذا الميل لا أفتي. وهذه قاعدة يعني تقال لكل هؤلاء المفتين، وخاصة الذين يتقربون من السلطان، يجد أن في الفتوى بكذا تحقق له مطلبا معين، مأربا معين، فيفتي بها. نقول له لا ينبغي، إذا كان له ميل إلى شيء لا ينبغي أن يفتي فيه. قال لئلا يحمله الميل إلى ترجيح المرجوح، لئلا يحمله الميل إلى ترجيح المرجوح. وذلك أن أبا السنابل كان خطبها ومعه شاب خطبها كذلك، فمالت إلى الشاب فأفتاها أنه لابد من بقائها 4 أشهر و10، ورد بذلك رجوع أهلها فيرغبانها في نكاحه. الثالثة شهامة سبيعة، وكذلك هذا يوجه إلى النساء، ينبغي أن تكون المرأة عندها شهامة وعندها شجاعة في تعلم أحكام الشرع، وهذا من الحياء المذموم. الحياء مذموم إذا كان يحول بينك وبين التفقه في الدين، كما قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. شهامة سبيعة وفطنتها حيث ترددت في فتوى أبي السنابل فطلبت النص، وهكذا كل مستفت إذا تردد. إذا كنت تعرف حكم معين أو أفتيت بحكم معين وجاء إنسان آخر وذكر لك يعني حكما يضاد الحكم الذي تعرفه، فلا بد إذن من التثبت، وأي الوجهين أصح. الرابع إطلاق الكذب وإرادة الخطأ، إطلاق الكذب وإرادة الخطأ. فإذا ما تغضب إذا أخطأت في شيء وقال لك أخوك كذبت، في هذه الحالة لا تغضب، لأنه يعني أنك أخطأت. طيب إذا كان بهذا الشكل فيتجنب. أي هي بالقرائن يعني تتضح الأشياء. أي نعم. الخامس الرجوع في الوقائع إلى الأعلم، الرجوع في الوقائع إلى الأعلم، ومباشرة المرأة السؤال بنفسها، لكن تخرج ليلا ليكون أستر لها، تخرج ليلا ليكون أستر لها. والآن كيف؟ الآن كيف؟ بالهاتف، هذا أستر لها. نعم. السادس عدة الحامل تنقضي بالوضع على أي صفة كان، إذا وضعت على أي صفة كان، سواء كان مضغة أو علقة، استبان خلقه أم لم يستبن، لقول سبيعة حين وضعت حملي، ولم تفصل ماذا كان هذا الحمل، لأن المراد بوضع الحمل ماذا؟ استبراء الرحم. أي شيء، قال على أي صفة كان. وخالف في ذلك ابن دقيق العيد، يقول الحمل على الغالب أقوى، والغالب هو وضع الحمل التام. يقول في قوله حين وضعت حملي، معروف الحمل يعني حمل تام، هكذا يقول. وأجاب الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدة براءة الرحم وهي حاصلة بخروج المضغة والعلقة. السابع جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. وأما في العدة فلا يجوز إلا الإيش يا أخي؟ في العدة ماذا يجوز؟ قل. وإنما يجوز ماذا في العدة؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أنت تكن في نفسك أن هذه المرأة بعد انقضاء العدة سوف تعقد عليها، هذا لا جناح عليك. وكذلك تعرض، كيف تعرض؟ تقول إني راغب في الزواج. نعم
يقال لها،
ما كيف يعرض؟ يقول إن الآن أنا قلت إني راغب في الزواج، إيش دراها أنني أقصدها؟ طبعا ما يحدد، تعريض، فلا بد أن يحسن التعريض، يقول إني راغب في الزواج مثلا. جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها لقوله فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. وفي روايات أخرى تهيأت للنكاح واختضبت، اختضبت من الخضاب. وفي رواية اكتحلت، وفي رواية تطيبت وتصنعت. هن ما أبدينا هذا في البيت. نعم، وهي في فناء بيتها، كان في فناء البيت وهي متجملة، وهو مر فبيطالع قال ماري أراك تجملتي. طبعا هو عندما نظر النظرة الأولى ما قاعد يتأمل، لأن له النظرة الأولى، ففي النظرة الأولى لمح أنها متجملة فبنى كلامه على النظرة الأولى. فإذا كان هو يريد أن يخطبها نقول له انظر، انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها، والله عز وجل أعلم بالقلوب، الله عز وجل مطلع هل هذا ينظر لأنه يريد أن يخطف فعلا أم أنه يمتع نفسه، هذا شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. وقد مرت علينا هذه المسألة، وأن محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله كان يختبئ لها، يقول فرأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، هذا ما في شيء. طيب هذه الفائدة الثامنة. التاسعة الثامنة، المرأة لا يجب عليها التزويج وإنما ذلك إن بدا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بدا أو إن أردت، فأمرني بالتزويج إن بدا لي. وعند ابن ماجه إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي، هذا مما يستفاد، إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. فإذا استشارتك بنت في التزوج بشاب معين فتشير عليها بما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت زوجا صالحا فتزوجي، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. خلقه ودينه، والخلق هو يعني العمل بأحكام الدين. فقد يكون إنسان عقيدته 100% ويصلي على السنة 100% ولكن أخلاقه لا ترضى. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ليس المقياس بجمال المتقدم ولا ماله، وإنما بالخلق وبالدين. نعم اي طبعا بالولي طبعا. التاسع، الثيب لا تزوج الا برضاها، هذا مرت علينا هذه المسألة، الثيب لا تزوج الا برضاها من ترضاه ولا تجبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها، يعني إذا قالت أنا لا أتزوج بهذا فلا تجبر، ولكن لابد من الولي. يعني هي إذا اختارت فالولي لا يمنع إذا كان الزوج كفؤا، وإنما أوكلنا إليها الاختيار لأنها مجربة، السيد مجربة وعرفت من عهدها الأول كيف تتعامل مع الرجال وكيف تختار الرجال، فلذلك أوكل إليها الشرع يعني نوع من الإيش، من الاختيار. فإذا وجدت الكفء فلا ينبغي للولي أن يمانع في ذلك. وأما البكر تستأذن، وأما البكر تستأذن، وهذا الباب قد عرفناه فيما تقدم. كم بقي على الإقامة؟ خلاص؟ نعم انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.